بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت هيفاء من العراق تقول بأن أختها توفي زوجها قبل 11 سنة في سوريا، تقول بسبب حادث، تقول أخذوا تعويض هناك، ثم لما جاء إلى العراق جاءت زوجته أو أهل زوجته أهل زوجها قاموا فضغطوا عليها في قضية أنها تقول بأن المشكلة الحادث صار في العراق حتى يأخذون تعويض آخر، فأخذوا تعويض في سوريا ثم أخذوا تعويض آخر حتى يجري عليه الراتب. تقول ما العمل، وهي مسكينة يعني، تقول ضغطوا عليها وجعلوها تقسم وكذا وأكرهوها في مثل هذا الأمر. أخت الفاضلة هيفاء بارك الله فيك، بالنسبة للحالة التي شرحتيها يعني كون الزوج توفي في سوريا وأخذ تعويض هناك، فإنه لا يجوز ويحرم أن يكذب أهل الزوج يعني والديه وإخوانه على أن الحادث صار في العراق ليأخذوا التعويض، فإن هذا غش والعياذ بالله وكذب وأكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. وربنا جل وعلا حرم الكذب وحرم أكل المال بالباطل، ولا شك بأن إكراههم لزوجته بمثل هذه الطريقة يدل على رقة الدين، قلة التقوى ومخافة الله عز وجل. كيف يجبرون أن تقسم على القرآن بأنه والله مات في العراق؟ هذا لا شك بأنها جريمة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. على الأخت الفاضلة، إذا كانت أختك قد أكرهت إكراها ملجئا تاما بحيث أن ما كان لها خيار إلا هذا، فهي معذورة عند الله عز وجل، والله أعلم بما في قلوب العباد. أما إذا كان لا والله باستطاعتها أن تنكر وباستطاعتها أن تكشف الحقيقة، فإنه لا يجوز لها، حرام عليها. الواجب عليها الآن التوبة إلى الله عز وجل مما سلف وكان. بالنسبة للراتب الذي أخذته من بلدها العراق، إن كان والله النظام يسمح للرجل الذي توفي خارج الدولة أن يجري راتبه من بعده على أولاده، هذا حلال. إن كان والله النظام يمنع كونه توفي خارج الدولة وليس له تعويض داخل الدولة ولا راتب يجري، فإن هذا حرام ولا يجوز لأختك أن تأخذ منه إلا إذا اضطرت إلى ذلك، لأن الله جل وعلا أباح الميت للمضطر، فإذا اضطرت ما لها سبيل إلا هذا، يجوز أن تأخذ قدر الضرورة، قدر الكفاية، ولا تزيد في يعني في ذلك. أما إذا كان عندها مصدر آخر فتكتفي، وهذا لابد أن ترفضه. وإذا استطاعت أن تبلغ الجهات ذات الاختصاص بالأمر تقول لهم والله توقفهم على الحقيقة، فهذا هو الواجب. أما تقول لا والله أخشى من الضرر وأخشى من السجن وأخشى من يعني قد يترتب على ذلك مفاسد، فتتوب بينها وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا مجموعة اتصالات تنتظر. تفضلي يا فاطمة من المغرب. عليكم السلام ورحمة الله. راحت فاطمة، الله المستعان. تفضل أخي عبد الله أندونيسيا. عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا عبد الله.
هيا معي بعض ثلاثة أسئلة ممكن.
تفضل.
لا شيخ، مقدار الحركة في الصلاة، يعني اليوم حددت يعني أحد المصلين كان هناك مشكلة في المايك.
إيه.
فقام أزعج المصلين فخرج من الصلاة وأطفأ يعني المايك ثم رجع إلى الصلاة وعاد الصلاة من جديد. هل كان له أن يكمل أو يعيدها من جديد؟
هذا الإمام؟
لا، ليس الإمام، مؤتم.
مؤتم. طيب، الـ 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 الإمام باستطاعته أنه يغلق اللاقط الذي معه؟
كان لا، هو ليس لاقط، هو كان مايك عادي وكان في حالة السجود.
في حالة السجود. وكم خطوة؟ كم خطوة خطأ؟
خطأ كثير، لأنه كان في آخر الصف ومشى إلى وسط الصف.
طيب يا عبد الله.
السؤال الثاني يا دكتور، الدعاء القنوت في رمضان في التراويح، هل إذا أراد أحد أن يدعي بغير يعني فوق الدعاء يعني للمسلمين ويدعو لإخوانه، وما هو الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا دكتور، الدعاء في حالة السجود هل لا بد باللغة العربية أو بأي لغة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. عبد الله السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور عزيز.
مرحبا أخي عبد الله.
نحبك بالله وكافة المستمعين والمشاهدين، الله يحفظك.
جزاك الله خير أخي عبد الله.
ورمضان كريم إن شاء الله.
يا رب.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل أبوي.
الله يسعدك وطول بعمرك. الآن الحكمة يا دكتور من إخراج زكاة الفطر. الآن جاني محتاج، قال أنا ما عندي قوت يعني برمضان بيني وبينك ما عندي أكل يعني أكل.
إيه.
هل يجوز مثلا أنا عندي مثلا مريض أقدم له أعطيه 45 كيلو زي ما أفتوا علماء الأفاضل أو أخرج له قبل رمضان أو نهاية الشهر؟ هذا حكمة. والفرق بين زكاة إخراج زكاة المال وزكاة الفطر.
إن شاء الله. أبشر عبد الله.
عفوا مداخلة بسيطة.
سم
أن التسامح طريق للسعادة، نفع الله بكم يا شيخ.
جزاك الله خير، مشكور عبد الله.
الله يسعدك، جزاك الله.
طول عمرك، مرحبا. تفضل عبد الرحيم.
السلام عليك شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك، أنا عمري 62. عمري 62.
اخفض التلفزيون عبد الرحيم، الله يرضى عليك، اخفض لي التلفزيون واسمعني من الهاتف لأن فيه تردد.
حاضر يا سيدي.
سم.
حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. طال عمرك، عمري 62 سنة.
اي نعم.
وعندي سكر من 27 سنة. من 3 سنوات دكتور يخوفني يقول لا تصوم.
إيه.
لأن قبل الإفطار بساعة يصير لي حبوب.
إيه.
وهسه أنا قال في أثر على كلى.
إيه.
خوفني يا سيدي وأنا متردد، أرجو.
إن شاء الله تسمع الجواب يا عبد الرحيم، أبشر إن شاء الله.
شكرا يا سيدي.
مرحبا مرحبا. تفضلي زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ لي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
أول
يا زينب
أيوة.
عندك مشكلة في الهاتف؟ من السماعة تكلمين ولا من ال...
لا من الهاتف.
تفضلي تفضلي، في مشكلة. أيوة تفضلي. لا لا يا زينب، ممكن أختي حاولي أعيد من جديد لأن في مشكلة، ما استطيع أتواصل معك في. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
الشيخ عندنا السؤال الأول، عندنا بعض الأئمة في صلاة السرية الظهر والعصر هم يعني عندهم في أصولهم ومذهبهم دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام. وأنا أكبر عندي، وأنا عندي أكبر بعدين أقول دعاء الاستفتاح.
طيب.
فما يعني ما أقدر أكمل سورة الفاتحة، فما عندهم سورة الفاتحة فقط في صوت في صلاة الظهر والعصر الأول والثاني. فمرات يعني ما أكمل سورة الفاتحة، هو يركع أنا أركع معه.
طيب سؤال الثاني.
الحكم يعني سؤال الثاني، ما حكم قبل رمضان كريم أو طيب. مبارك عليكم شهر الفضيل.
طيب.
السؤال الثالث، إذا جاء يعني شخص متأخر لصلاة الجمعة كيف يقضي؟
طيب يا علي،
وما حكم تركها يعني صلاة الجمعة متعمد؟ في بعض الناس يعني يقول لك سهران عند الصبح فينام يصلي الفجر وينام يعني ما يحب صلاة الجمعة، ما الحكم؟
أبشر يا علي، مرحبا.
مشكور.
أم علي. أم علي من السعودية. ألو. تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة بالله.
تفضلي. تفضلي.
أنا حلفت يمين عن أكثر من شخص يعني إنه ما بحبيتهم، وهلا حابة لا أحلف في اليمين، فبدي إنه على كل بيت بدي أدفع ولا شلون؟
ما تدخلين بيتهم يعني؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني، انه انا وقت بدي ادفع، انا اولادي مثلا صغار وايتام، في ادفع من مالي الخاص اني اطعمهم لهم ولا لا؟ ما بتصير
تطعمين اولادك؟
ايوه
طيب.
الثانية أنا توفيت زوجي الله يرحمه وكنت في العدة، فأهل زوجي عملوا عشاء مشان إنه مشانه، وسألوا إنه أنا ما عليش تيجي أنزل، هو بيتي بيت في نفس البناء، فنزلت وكان دنيا ليل، فلهلا حاسة إنه في شيء غلط، فشو علي أنا؟
أبشري يا أم علي.
الله يسعدك، شكراً كثير يا
عبد. مرحبا أختي، مرحبا، أهلا وسهلا. طيب أرجع أختي، الأخت أم عبد الله بالأمس الله يبارك فيها تقول بأنها يعني عندها أخو، تقول أنا ما أقصر معه في التواصل وصلة الرحم وكذا، ودائما تقول أغلب الأحيان في الاتصال بالهاتف، ما يمر يوم إلا أتصل فيه، تقول هو عياله مقصرين معي، ما الحكم في مثل هذا؟ أول شيء أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، تشكرين على هذه الصلة وعلى هذا العمل. نحن الآن في هذا الوقت صرنا نشكر الناس على أمور واجبة، ليش؟ لأن وللأسف الشديد كثرت القطيعة، فصرنا نفرح والله إذا جاء شخص يقول والله أنا أصل إخواني وخواتي، نقول شكرا جزاك الله خير. الأصل أن ما نقول الكلام هذا، لأن هذا واجب، هذا واجب، لكن والله أصبحنا في وقت وزمن نضطر أن نقول للناس شكرا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ليش؟ لأن نعاني جفاف في المشاعر، نعاني تصحر في الصدور، نعاني قسوة، نعاني قطيعة. نسأل الله يسلمنا وإياكم يعافينا وجميع المسلمين. على العموم يا أختي الفاضلة، هذا عمل صالح، وما تقومين به هذا مما فرضته الشريعة عليك، وتؤجرين على ذلك، وأبشر بخير، هذا سيعود عليك وعلى نفسك وقلبك وروحك وعيالك وبناتك بالخير، ويبارك الله عز وجل لك في العمر. كون يا أختي الفاضلة أنت تتواصلين وعيالها ما يتواصلون معك، الحمد لله اللي جعلك أنت وعيالك في هذا المقام وهذه المرتبة، أهل رحم وأهل عطف ورحمة، وتلتفتون لأرحامكم، هذا الشيء عظيم وطيب، تؤجرين على ذلك. لا تساوين يعني، لا تحاولين قدر المستطاع أنك تجعلين وتقول والله أنا بعاقبه علشان عياله ما يصلوني. انتبهي، الشيطان قد يأتي للإنسان يقول ليش بس أنا وعيالي نتواصل معه وعياله ما يتواصلون معي، ما يستوي هذا وذاك، يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن كان واصلا لرحمه كمن كان قاطعا لا يستوون، أفمن كان بارا كمن كان عاقا لا يستوون. ولذلك أنت على خير، واستمري وزيدي من الصلة، وإذا قدرت تروحين تشوفين وتسلمين، ولا تشرهين إلا على سبيل التعليم، تقول للعيالة ما نشوفكم، ما تسألون عنا، ما يعني تتواصلون معنا، على سبيل التعليم. أما على قضية التبكيت واللوم عليهم، لا اتركيهم حتى لا يفسد عملك، وأنت إن شاء الله على خير، بارك الله فيك. عبد الله من أندونيسيا يسأل عن مقدار الحركة في الصلاة، يقول حصلت معنا اليوم حادثة في المسجد، يقول اللاقط السماعات هذه أصدرت صوت مزعج، فقام أحد المأمومين فمشى حتى أتى الجهاز فأطفأه ثم عاد وأعاد الصلاة من جديد. يقول ما العمل؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي للحركات في الصلاة، هناك حركات واجبة، هناك حركات مستحبة، هناك حركات مكروهة، هناك حركات محرمة تبطل بها الصلاة. أما الحركات الواجبة فهي التي تكون في مصلحة الصلاة، أي حركة تكون في مصلحة الصلاة فإنها واجبة. مثال: رجلان يصليان، إمام ومأموم، فجاء ثالث، طبعا إذا كان اثنان يصفان خلف الإمام، فيتحرك المأموم ومع الثاني فيصفان خلفه، لأن هذه حركة واجبة، هذه حركة واجبة. كذلك مثلا إمام المسجد، صدر من اللاقط صوت مزعج، والسماعات بدأت يعني تصدر أصوات تذهب الخشوع، فيجوز للإمام أن يطفئ هذا اللاقط بيده، يجوز له أن يضع أصبعه مثلا أو قدمه، إذا كان يعني بعض المساجد فيه يسمونه السويتش هذا قريب من رجله، يضع يعني يضغط على الدقمة هذه أو الزر ويطفئه، هذه في مصلحة الصلاة، لأن بقاء الأصوات مشوش ولا ويذهب الخشوع ويربك الناس، وأنا جربتها بنفسي، أحيانا أقول ما أدري أنا في أي ركعة الآن من شدة الصوت، هذه حركة في مصلحة الصلاة. هناك حركات مستحبة مثل قضية التنبيه، يعني بينك وبين صاحبك فرجة وهذا، فتنبه اللي بجنبك حتى يعني يأتي. في حركات مكروهة وهي الحركات التي يعني يقوم بها الإنسان لغير مصلحة الصلاة ولغير مصلحة النفس، وإنما مجرد حركة هكذا، يعني بعض الناس الآن عليه غترة ينسفها، ثم يعود يجيبها أو عمامة مثلا أو يدخل يديه في جيبه، أحيانا هذه الحركات مكروهة، لكن تبطل الصلاة متى؟ إذا توالت كما قال أهل العلم، بحيث أن الإنسان لو رأى هذا الإنسان يقول هذا ما يصلي، هذا قاعد يلعب، يعني واحد مرة يلعب بشماغة أو يدخل يديه في جيبه ويطلع أغراضه وينزلها، أو يدخل يديه مثلا في جوبه الجنبية، أو مثلا يسدل يديه ثم يرفع يديه أو يلتفت، هذا ما يصلي، لعاب، هذا ما له صلاة. هكذا نص العلماء إذا كانت الحركات متوالية، أو استدبر القبلة لغير ضرورة استدبرها في الصلاة مثلا، هذا أيضا تبطل صلاته. بالنسبة للحالة التي عندكم يا أخي الفاضل، كان الواجب على الإمام أن يتصرف. أكيد أغلب الأئمة الآن للأسف يجهلون أحكام الصلاة، ويجهلون للأسف الشديد كيف يتصرف إذا حدث مثل هذا الأمر. كان الواجب على الإمام أن يتصرف. من التصرفات أن يغلق الميكروفون، اللاقط يسمون هذا، اللاقط يغلقه، الآن يصلي بجوار لاقط يغلقه بيده، يفتح يمد يده ويغلق اللاقط مثلا، أو يحركه إلى جهة، لأن أحيانا اللاقط هذه بالنسبة للذبذبات الموجودة تلتقط ثم تحدث صوت، أو هو بنفسه يخطو خطوات، إذا كان الجهاز بعيد عنه مثلا خطوتين ثلاثة أربعة مثلا يطفئه ثم يرجع القهقرة، يعني على حاله التي هو ما يستدبر الكعب القبلة، لا يرجع إلى الوراء ثم يكمل الصلاة. أما وإن الإمام لم يفعل ذلك وقام المأموم بمثل هذا، كان الواجب على المأموم أنه ما يعيد الصلاة، يخطو مثلا ما دام أنه أراد فعل شيء لمصلحة الصلاة، يذهب فيطفئ هذا ويرجع المأموم القهقرة. أنت قلت لي بأن يعني الرجل جاء من مؤخرة الصفوف إلى المقدمة، يعني الرجل جزاه الله خير أراد خيرا لكنه أخطأ في إعادة الصلاة، كان الواجب أن يطفئ ويرجع القهقرة ويكمل صلاته. فمستقبلا علمهم يا أخي عبد الله بارك الله فيك، الإمام هو المسؤول الأول عن هذه القضية، وهو الذي يتصرف لا يتكلم، وأيضا يخطو خطوات ثم يرجع إذا كان المسألة في الأمام ويرجع القهقراء، بهذا تكون الصلاة صحيحة وما في حاجة أنه يعيد الصلاة. عبد الله من أندونيسيا يقول بالنسبة لي يعني الدعاء في القنوت، ممكن للإنسان يزيد في دعاء القنوت بحيث يدعو للمسلمين والمسلمين؟ يجوز يا أخي الفاضل، هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو الدعاء الذي اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليه حينما علم الحسن بن علي. كون الداعي أحيانا يأتي بزيادة لا حرج، يعني بعد قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ما في بأس. أو: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ما في بأس، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. لكن أهم شيء أخي الفاضل أن لا يطيل الإنسان، لأننا وللأسف الشديد نعاني مخالفات في قضية دعاء القنوت. أولها التلحين هذا والتطريب، التلحين والتطريب، حتى أن أغلب المصلين الآن إذا جاء دعاء القنوت يبكي فيه ولا يبكي أثناء سماع القرآن، فأصبح دعاء القنوت يؤثر فيه ما لا يؤثر فيه سماع القرآن وللأسف. ولذلك الدعاء ما في داعي إلى التلحين، وما في داعي إلى الترتيل والتطريب هذا الذي عليه أغلب الناس. الأمر الثاني التطويل، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب ماذا؟ يحب الجمل المختصرة من الدعاء، كما قالت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، كان يحب الجمل المختصرة من الدعاء. هذا الدعاء اللي الآن اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو فقهه الناس ولو تأملوه لعلموا بأنه يشتمل على خيري الدنيا والآخرة، ويشتمل على المصالح العاجلة والآجلة، ويشتمل على النفع العام والخاص، ويشتمل على ما يتعلق بأمور الروح والقلب والبدن. تأملوه يا جماعة الخير: اللهم اهدني في من هديت، الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية دلالة، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، عافني في أي شيء، في بدني، في سمعي، في بصري، في 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 قلبي، في روحي، في زوجتي، في أولادي، في جيراني. يتأمل الواحد في مالي، في وظيفتي، في حياتي، كل هذه تشتمل جملة عظيمة تحتاج إلى محاضرة كاملة. عافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الله أكبر، تولني في من توليت، يعني يا رب كن وليي. والله عز وجل إذا تولى العبد فالعبد في حفظ بإذن الله. ولذلك لا أريد أن أطيل، فالمقصود بأننا نتفقه ونتعلم جوامع الأدعية ونبتعد عن المخالفات. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت لكم كان يحب جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام. طيب، عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. عبد الله من اندونيسيا بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للدعاء في السجود لازم يكون باللغة العربية؟ لا، ما يلزم يا أخي الفاضل، ما يلزم. بالنسبة للذي لا يحسن العربية يدعو الله عز وجل بلهجته بلغته، فالله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات جل وعلا، لأنه هو الخلاق العليم بارك الله فيك. لكن كلما كان بالعربية فهو أفضل، ولذلك نحث إخواننا من غير العرب أن يتعلموا اللغة العربية، لغة القرآن ولغة سيد المرسلين وخاتم النبيين والذي بعث إلى الإنس والجن أجمعين، ولذلك يتعلمون اللغة العربية، فإن فيها من البيان وفيها من المعاني الشيء العظيم. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: بالنسبة للشخص هل يجوز له أن يخرج زكاة فطره قبل رمضان؟ يقول: إذا كان هناك شخص يعني محتاج ممكن أطلعها قبل رمضان. وما الفرق بين الزكاة وزكاة الفطر؟ عبد الله الله يرضى عليك بارك فيك، بالنسبة لزكاة الفطر مؤقتة بوقتها بعد في آخر رمضان، زكاة الفطر في آخر رمضان، ولذلك العلماء يقولون وقت زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني بعد ما تصلي الفجر تودي زكاة الفطر للناس. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، يعني من يوم 28 أو ليلة 29، 29 و30 هذا إذا كان طبعا الشهر تام، لكن يحتاط الإنسان ليلة 29 ما يطلع يوم 28، لأنك ما تدري، تعرف يعني خروج شهر رمضان يكون بالرؤية وما تدري متى يدخل عليك العيد، فتأجيلها أفضل إلى ليلة 29، ليلة 29 وليلة 30 أو ليلة العيد، هذا وقتها بارك الله فيك. ولذلك زكاة الفطر فريضة، حدد النبي عليه الصلاة والسلام مقدارها، حدد مستحقيها، حدد من تجب عليه، وحدد أيضا الوقت الذي تخرج فيه، فلا يجوز للإنسان أن يقدمها قبل رمضان، من قدمها قبل رمضان فإنما صدق من الصدقات. ولذلك زكاة الفطر سميت زكاة الفطر نسبة إلى الفطر يوم العيد، زكاة الفطر، شوف الإضافة، نسبة إلى الفطر، يعني لما يفطر الناس يوم العيد، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. واللي يطلعها قبل العيد ما صام بعد، طلعها عفوا قبل رمضان، اللي يطلعها قبل رمضان ما صام بعد، ولذلك لا تخرج قبل رمضان ولا أثناء رمضان، وإنما تخرج في آخر رمضان قبل يوم العيد بيوم أو يومين. بالنسبة للفرق بين الزكاة وزكاة الفطر والزكاة العامة، أخي الفاضل، أولا عندنا زكاة المال هذا ركن من أركان الإسلام، أو عموما الزكاة عفوا، هذا ركن من أركان الإسلام، يجب في أربعة أصناف: في النقدين، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي عروض التجارة. هذه الزكاة الواجب ولها مقدار، طبعا تجب بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول، إلا في الحبوب والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فيقول جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الزكاة ولها مستحقيها الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بالنسبة لزكاة الفطر سببها الفطر، يعني هي في رمضان، هي تابعة لرمضان، فإذا دخل يوم العيد وجبت زكاة الفطر، وشرحتها لك قبل قليل. عندنا الصدقة هذه مستحبة وليست واجبة، وهي أن تتصدق على القريب وعلى البعيد وعلى المسلم وعلى غير المسلم وعلى الفقير وعلى الغني، وتتصدق على يعني الذكر والأنثى، كل هذا مسألة الصدقة واسع أمرها بارك الله فيك. عبد الرحيم يقول عمره 62 يعني مبتلى بمرض السكر، يقول من 27 سنة، من 3 سنوات يقول حذرها الطبيب من قضية الصيام، يقول ما العمل يا يقول حتى أنه سبب لي مشاكل في قضية الكلى. أخوي عبد الرحيم، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، أسأل الله جل وعلا في هذه اللحظة أن يمن عليك بالعافية وأن يكتب لك الأجر والمثوب، وأبشر بخير يا أخوي الفاضل. فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وهذه الأمراض تنقي الإنسان، يأتي يوم القيامة ما عليه خطيئة، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أبشرك، أنت الآن معذور في قضية الصيام، ما دام أن الطبيب أو أكثر من طبيب قال لك الصوم خطر عليك، وأنت الآن ذكرت لي السكر الله يعافيك من 27 سنة، وعندك الآن مشاكل في الكلى، لا تصوم يا أخوي الفاضل، ولا يكون في صدرك حرج ولا ضيق من هذه المسألة، لأنك ستنتقل إلى البدل. البدل ما هو؟ الإطعام، تطعم، فإذا أطعمت كأنك صائم ولله الحمد والمنة. ولذلك هذه بشرى لإخواني المرضى الذين لا يستطيعون الصوم يعني على الدوام والاستمرار، وليس المرضى مرض مؤقت، لا، المرض الدائم اللي قال لهم الأطباء ممنوع تصومون، بشرى لكم أنكم ولله الحمد يكتب الله عز وجل لكم الأجر إذا انتقلتم إلى البدل وكنتم قادرين. واللي مو بقادر على البدل يطعم عن كل يوم مسكين، الله عز وجل يعفو عنه، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت يا أخي عبد الرحيم لما تدفع قيمة البدل اللي هو إطعام مسكين يوميا كأنك صمت ولله الحمد ولك الأجر، بل يعني يمكن أن يكون لك أجرين، وهو يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، زيادة على ذلك ما تطعم فيه المساكين من هذه الكفارة. الأخ علي بارك الله فيه يقول بعض الأئمة عندهم يعني يصلون الصلاة السرية ويستفتحون قبل تكبيرة الإحرام، يقول أنا أحيانا لما أستفتح بعد تكبيرة الإحرام ما ألحق الفاتح. يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام، وهذا قد دلت عليه النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يستفتح بعد تكبيرة الإحرام. هذا واحد. الأمر الثاني، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، وأنا دائما أقول من ترك سنة من سنن الصلاة فصلاته صحيحة، من ترك سنة من سنن صلاته صحيحة، لكن إذا كان مستطيعا قادرا على الإتيان بها لماذا يفرط؟ ليش تفرط في الأجر مثلا؟ أنت قادر الآن تأتي بالدعاء الاستفتاح، لماذا تتركه؟ فيه الأجر والثواب واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه مسألة. طيب عندك الآن مشكلة، أنت تقول أنا إذا دعوت دعاء الاستفتاح فاتت علي الفاتحة، اترك دعاء الاستفتاح، ما دامك تصلي خلف إمام لا يستفتح أو يستفتح قبل تكبيرة الإحرام على ما ذكرت والعهد عليك، وتقول والله أنا ما لحق، يعني اترك دعاء الاستفتاح. وبعدين يا أخوي علي يمكن والله أعلم أنت بطيء في القراءة، لأن جرت العادة أن الإمام إذا قرأ الفاتح المأموم يلحق، فما أدري قد تكون عندك المشكلة أنت، فأنت يا أخي الفاضل حاول أن تكيف نفسك على صلاة الإمام، تحاول أن تعود نفسك على الوقت الذي يقضيه الإمام، أكيد إمام مسجدكم لك فترة أنت تصلي وراه، ومؤكد أنك تعرف الإمام كم يعني في كم دقيقة يقرأ، ولذلك عود نفسك بارك الله فيك وتأتي بدعاء الاستفتاح وتأتي الفاتحة، تقول والله ما أقدر، إن قرأت دعاء الاستفتاح راحت عليه الفاتحة اترك دعاء الاستفتاح واحرص على تحصيل الفاتحة. علي يسأل يقول ما حكم قول رمضان كريم أو يبارك في رمضان؟ ما في بأس أن يبارك الناس بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان، وقد ذكر هذا عن السلف بأنهم كانوا يفرحون إذا قدم رمضان ويهنئ بعضهم بعضا، حتى يرون في هذا حديثا يقولون بأن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقرب أو بدخول شهر رمضان، لا بأس بذلك. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يقال رمضان كريم، يقول لأنها يعني رمضان فيه الكرم والجود، وبعض العلماء يمنع يقول لا، لأن تسمية رمضان بكريم فيه محاذير وشيء من هذا القبيل. على العموم الواحد يعني هذا ليست بأمور واجبة ولا بمتحتمة علينا. طيب رمضان شهر الخير، رمضان شهر البركة، رمضان شهر الكرم، رمضان شهر الجود، شهر القرآن، رمضان مستودع الخيرات، رمضان يعني جعل الله عز وجل فيه جملة من العبادات العظيمة، رمضان خصه الله عز وجل بخصائص ومزايا. فلا نشدد واسعا، لا نشدد نضيق واسعا عفوا لا نضيق واسعا ولا يعني نتشدد في مسائل يعني هي محل يعني على الإباحة. وبعدين ليش بعض الناس الآن يلجئ نفسه يأتي بأشياء يعني يدخل نفسه في مضائق ومزالق؟ ما له داعي، ما له داعي. رمضان شهر كريم، شهر الكرم، شهر الجود، شهر الإحسان، شهر الخير، شهر البر، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. فضل أخوي عبيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طاب حالك أخوي.
جزاك الله خير، خير ما جزى نبينا عن أمته على هذا.
آمين. جزاك الله خير
وبارك في أنفاسكم.
آمين آمين.
دكتور، بخصوص يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بالمؤمن الطعان اللعان البذي.
نعم.
كيف نوفق بين هذا القول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل في الآية التي يقول فيها: أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذا واحد. اثنين دكتور، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضمة القبر، وخص فيها سعد بن معاذ، قال: لو نجا منها لنجا منها سعد.
ضغطة القبر، ها؟
اي نعم.
نعم.
فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم خص فيها هذا الصحابي؟ هل لتميز ورعه ام لكثره ورعه عن باقي الصحابه؟ بارك الله فيك. والسؤال الثالث والاخير، الله يجزاك خير، في بعض الاسامي والله نحرج ان يعني ننادي فيها اصحابها، مثل عبد الرسول، عبد النبي، عبد الحسين، عبد الزهره، فما حكم هذا الامر شيخ؟ الله يبارك فيك.
ابشر اخوي عبيد. تفضل يا نوال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول. من الناس، ما معنى قوله تعالى؟ ألو.
تفضلي تفضلي. تفضل يا نوال.
ومن الناس من استجابة الله.
ومن الناس
بغير علم.
أعيدي يا نوال.
ومن الناس من يجادل بالله بغير علم.
ومن الناس من يجادل
بالله بغير علم.
أيوة.
السؤال الثاني شيخ. ومن الناس يشتري له الحديث.
من يشتري له الحديث.
أيوة.
طيب.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. مريم مصر.
ألو يا شيخ.
تفضل أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عايز أسأل الناس الأمية اللي عايز تختم القرآن في شهر رمضان نظر آية آية من أول الآخر.
بالنظر؟
بالنظر، هي أمية ما بتقرأش، بس إيه؟ بالنظر عايزة تختمه.
أيوة.
ثاني سؤال يا شيخ، نظارة نظر أسبوع.
كيف؟
نظارة نظر
أسبوع. راحت مريم، الله المستعان. طيب نكتفي. الأخ علي بارك الله فيه يسأل، يقول يعني في شخص دائما يتأخر عن صلاة الجمعة وأيضا ينام عن ذلك، يقول أو قبلها عفوا قبل هذه، يقول شخص يتأخر عن صلاة الجمعة كيف يقضي ذلك؟ أخي الفاضل، إذا كنت تقصد بأن هو يذهب إلى صلاة الجمعة فتفوته الصلاة، فإذا كان هذا قصدك كيف يقضي، فعلى الترتيب التالي: أولا، إذا جاء شخص إلى صلاة الجمعة وقد أدرك الركوع الثاني مع الإمام، الركوع في الركعة الثانية مع الإمام، فقد أدرك الجمعة، يصليها ركعتين ولله الحمد والمنة. وأما إذا فاته الركوع من الركعة الثانية، يعني أدرك الإمام بعدما رفع من الركوع أو في السجود في الركعة الثانية، فقد فاتته الجمعة، يقوم ويقضيها ظهرا، يصليها أربع ركعات. بارك الله فيك. أيضا يسأل علي، يقول: ما حكم من يعني يترك الجمعة ويتأخر، يتعمد يعني أو كذا، ذكر يقول يصلي الفجر وينام تفوته صلاة الجمعة. أخي الفاضل، أولا صلاة الجمعة هي أعظم الصلوات المكتوبات، صلاة الجمعة أعظم الصلوات المكتوبات. الأمر الثاني، يحرم على الإنسان أن يتعمد ترك الجمعة، يحرم عليه أن يتعمد ترك الجمعة حتى تفوته ويتساهل في ذلك. المسألة الثالثة، من ترك صلاة الجمعة تهاونا فقد ترتبت عليه عقوبة عظيمة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، نعوذ بالله من ذلك. وقد جاء في حديث آخر: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، وفي لفظ الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم ومنعه الذرية والنساء، وهذا يدلنا على خطورة ترك صلاة الجمعة. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. كيف الآن يصلي الفجر وينام ثم يترك الجمعة؟ وسبب ترك الجمعة أكثره السهر في الليل. أغلب الناس الآن وللأسف الشديد يسهرون في الليل ليلة الجمعة ويفوتون صلاة الفجر، وبعضهم يأتي على صلاة الفجر يصلي الفجر ثم ينام فتفوت صلاة الجمعة. وهذا لا شك بأنه خطأ كبير. على المسلم أن ينتبه، على المسلم أن يتقي الله، على المسلم أن يعرف ما الذي ينفعه وما الذي يضره، وأن لا يتساهل في مثل هذا الأمر. بارك الله في الجميع. أم علي تقول بأن حلفت أكثر من يمين على أكثر من شخص أن ما تدخل بيته، ثم الآن تريد أن تحنث، ما العمل؟ كفري يا أخت الفاضلة عن كل بيت حلفتي أن لا تدخليه ثم دخلتيه عن يمينك، وهي إطعام 10 مساكين. حلفتي ما تدخلين بيت أختك، ادخليه وأطعمي 10 مساكين. بيت أخوك حلفتي، ادخليه وأطعمي 10 مساكين. بيت عمك، وهكذا. بارك الله فيك، على كل بيت حلفتي عليه تطعمين 10 مساكين. بارك الله فيك. أم علي تقول يعني بالنسبة للكفارة، تقول ممكن يعني أدفع من مالي الخاص وأطعم أولادي؟ لا يا أختي الفاضلة، ما يجوز أن تجرين نفع إلى نفسك من خلال الكفارات. الكفارة هذه واجبة. الآن المال الذي تدفعينه أو الإطعام هذا واجب، فما يجوز لك تطعمين نفسك أو تطعمين من وجبت نفقتهم عليك مثل أولادك. بارك الله فيك، هذه تطعمين فيها الفقراء والمساكين، ومن أطعم نفسه أو أولاده من كفارة اليمين فما كفر عن يمين، ما كفرت عن يمين، فتنبه لهذا. بارك الله فيك. أم علي تقول: لما توفي زوجي عمل أهل زوجي عشاء، تقول نحن في نفس البناية، فدعوني فذهبت إليهم، تقول حصل في نفسي من ذاك اليوم شيء. أخت الفاضلة، عموما يعني ما دمتم في نفس البناية ونفس يعني الشقق أو نفس البيت، ما عليك شيء إن شاء الله، وهذا شيء من جبر الخاطر. عبيد من قطر بارك الله فيه يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذي. يقول: كيف أجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ أولا أخي الفاضل، عندنا قواعد في هذا الأمر. القاعدة الأولى: يجوز اللعن بالعموم على من لعنهم الله أو لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الفاسقين، ألا لعنة الله على المجرمين، هكذا. هذا اللعن يسمى العام. أما اللعن المعين فلا. ولذلك الحديث الذي ذكرته المقصود فيه اللعن المعين، ليس المؤمن باللعان. يعني ما يلعن مثلا، حتى لعن البهائم ما يجوز عندنا، لعن البهيمة بعينها، مثل ما قالت المرأة لناقتها: لعنك الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فلا يجوز لعن الأشخاص بعينهم حتى لو كانوا كفارا في أصح قولي أهل العلم. حتى لو كان هذا كافر، ما تقول فلان هذا لعنة الله عليك، هذا في أصح قولي أهل العلم أنك ما تلعن، لأن ما تدري ماذا يختم له. لكن اللعن بالعموم ما في شيء، لعنة الله على الزنات، لعنة الله على من ترك الصلاة مثلا. والإنسان غير مطالب بمثل هذا، يعني أصلا يحاول قدر المستطاع أنه ما ينزع إلى مثل هذا الأمر. لكن عندنا في القرآن جاء لعن الكافرين، لعن الفاسقين، ولعن المشركين، ولعن المجرمين مثلا، هذا اللعن العام. أما لعن المعين فلا يجوز عندنا. بارك الله فيك، وبهذا نستطيع الجمع بين الأدلة. عبيد بارك الله فيه يسأل عن ضغطة القبر، يقول: لماذا خص بها سعد؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك، أراد أن يبين منزلة هذا الرجل، هذا عملاق من عمالقة الإسلام، هذا الرجل له بصمة في المسلمين، هذا الرجل جند نفسه وحياته كلها في سبيل دين الله عز وجل. وعندنا قواعد عامة أخي الفاضل أيضا في الشريعة، التخصيص بعد العموم يراد به ماذا؟ يعني بيان فضل هذا الشخص، ولذلك مثلا قول الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، طيب جبريل أليس من الملائكة؟ بلى، لكن خص الله بيان منزلته. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو العربي الذي نزل القرآن بلغة العرب يتحدث بهذا العرف وبهذا المعنى، فأحيانا يخص شيء لينبه إلى عظمة هذا الإنسان. عبيد يقول بعض الأسامي حقيقة المعبدة لغير الله عز وجل، يقول يعني يصعب المنادات بها، ما الحكم؟ أخي الفاضل، ممكن أنك يعني إذا أردت أن تخلص من يعني الحرج في مثل هذا أن تعبده لله، يعني تقول مثلا فلان عبد رب الرسول، عبد رب الرسول مثلا، حتى تخرج من هذا الأمر. ومعلوم بأنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، لا يقال عبد أبو بكر وعبد عمر وعبد عثمان وعبد علي وعبد بقي الحسين وعبد مثلا عائشة وعبد فاطمة، هذا كله لا يجوز، لا يجوز أن يعبد الاسم إلا لله جل وعلا. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، لكن أحيانا ممكن أن تناديه بالتعبيد أو ممكن تناديه بمثلا يعني بدل ما يكون اسم مضاف أو اسم معبد تناديه باسم معين مجتزأ من هذه الإضافة. نوال من ليبيا تسأل تقول يعني عن معنى قول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا سلطان، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. أختي الفاضل، هذه الآية ظاهرة وفيها بيان خطورة المجادلة بغير علم والحديث في أمور الشرع من دون علم. وإن كانت هذه الآية ذكر العلماء وذكروا لها سببا من أسباب النزول، لكنها ظاهرة. ولذلك من الناس قيل من هنا تبعيضية وقيل بيانية، يوجد جنس من الناس يجادل في الله بغير علم، وهذا وللأسف الشديد موجود في القديم وموجود في الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. أناس تصدروا للفتوى، أناس تصدروا لقضايا الشرع والدين، أناس تصدروا لبيان الحلال والحرام، وهم لا يمتلكون أدوات الفتوى ولا أدوات الاجتهاد، وليست عندهم الأهلية التي تجعلهم يتصدون لمثل هذه القضايا. هم يعني الأولى بهم والأحق بهم أن يتعلموا وأن يتتلمذوا على أهل العلم، لكن وللأسف الشديد تجدهم يتقحمون هذه الأبواب الخطيرة، والله جل وعلا حرم ذلك. يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وذكر الله جل وعلا الكبائر والمحرمات، وذكر أخطرها القول على الله جل وعلا بغير علم، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يعني يقول على الله بغير علم ويفتي حتى في الدماء وفي الفروج وفي الأموال وفي قضايا الأمة وهو لا يمتلك شيء من العلم الشرعي، أو يمتلك لكن لم يصل إلى مرحلة التصدر والتصدي لهذه المسائل والقضايا الكبرى. أختي نوال، عندك سؤال تبقى لكن الوقت انتهى وزدنا شوي، وكذلك الأخت مريم، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله لي معكم لقاء وسأجيب في أول البرنامج على ما تبقى من الأسئلة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.